باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو الباب الثاني من أبواب الصلاة. سبق الباب الأول في الليلة الماضية وهو باب المواقيت، وهذا الباب الثاني وهو عقده المؤلف رحمه الله لبيان وجوب صلاة الجماعة وفضلها. الجماعة جماعة المصلين، الجماعة يعني أداء الصلاة جماعة. المؤلف رحمه الله قال: باب فضل الصلاة، صلاة الجماعة ووجوبها، يعني باب الأدلة التي تدل على فضل صلاة الجماعة والتي تدل على وجوبها. فالجماعة واجبة على الرجال، على الرجال القادرين، الرجل عليه أن يصلي الجماعة في المسجد إلا إذا كان له عذر. سيأتي الأعذار التي تسقط بها صلاة الجماعة للرجل، فالجماعة واجبة على الرجال، أما النساء فليس عليهن جماعة، وإذا صلينا جماعة فلا حرج، صحة الصلاة، لكن تكون الإمامة وسطهن، تكون الإمامة النساء في الوسط، ما تكون في ما تتقدم، وإنما تكون وسطهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لامرأة في زمانها أن تصلي أن تؤم أهل دارها. أما الرجل فإنه يجب عليه أن يصلي في الجماعة إلا من عذر، والعذر جاءت الأدلة ببيان الأعذار التي تسقط بها الجماعة، منها المرض، المريض الذي لا يستطيع أن يصلي في الجماعة فإنه يصلي وحده، ومنها الخائف على نفسه أو ماله أو أهله، ومنها مدافعة الأخبثين البول والغائط، ومنها حضور طعام يشتهيه تتوق نفسه إليه، ومنها من أكل ثوما أو بصل أو كراتا، إنه لا يجوز لها أن يصلي جماعة مع الناس لئلا يؤذيهم برائحته إلا أن يعالج هذه الرائحة. لكن إذا أكل الثوم والبصل ليتخلف عن صلاة الجماعة يكون آثما، لكنه إذا أكله لا بقصد التخلف عن صلاة الجماعة، أكله لأنه محتاج إلى ذلك أو أكله للدواء والعلاج فلا بأس. والأدلة على وجوبها كثيرة، سيذكر المؤلف رحمه الله، منها قول الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، وقوله تعالى: فلتقم طائفة منهم معك، وهذا في صلاة الخوف، فأوجب الله صلاة الجماعة في الخوف في وقت القتال، قتال العدو. فإذا كانت صلاة الجماعة تجب في صلاة الخوف، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس صلاة الخوف وهم يقاتلون الأعداء، يقاتلون الكفار، ومع ذلك صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف على أوجه متعددة، وتسقط القبلة في بعض الصفات من أجل صلاة الجماعة، وهذا يدل على أهميتها ووجوبها. فإذا كان المقاتل المحارب المجاهد في سبيل الله يجب عليه أن يصلي جماعة، فكيف بالمقيم الصحيح الذي لا عذر له؟ وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، الأمر للوجوب. قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة الخوف على أوجه متعددة، منها في بعض الأوجه أنه عليه الصلاة والسلام كان يستقبل العدو ولو كان في غير جهة القبلة، تكون قبلتهم هي العدو، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصف أصحابه صفين ثم يكبر ويكبر بهم جميعا، ثم يركع ويركعون جميعا، ثم يسجد ويسجد الصف الذي يليه ويبقى الصف الثاني يحرس، فإذا قام للركعة الثانية تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول، ثم يركع ويركعون جميعا، ثم يسجد ويسجد الصف الذي يليه ويبقى الصف الثاني الذي هو الأول يحرس، ثم في آخر التشهد يثبت لنفسه، وتقوم كل طائفة تصلي نفسها ركعة وتسلم، وثم يسلم بهم. وفي إحدى الأوجه أنه عليه الصلاة والسلام صلى بطائفة ركعتين وطائفة تحرس العدو، ثم تأتي ثم تنصرف الطائفة صلى بهم وتحرس العدو، وتأتي طائفة ثانية وتصلي بهم ركعتين. فالمقصود أنه إذا كانت صلاة الجماعة تجب في صلاة الخوف فوجوبها في الأمن أولى. ومن الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لعبد الله بن مكتوم، وكان رجل أعمى ضرير البصر شاسع الدار، ليس له قائد يلازمه. لما قال إنه يسمع النداء حي على الصلاحية على الفلاح، قال له أجب فإن لا أجد لك رخصة. فإذا كان لا يوجد رخصة للأعمى الضرير شاسع البصر شاسع الدار، ليس له قائد يلازمه، فالصحيح من باب أولى. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء ثم لم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بأن يحرق على قوم يتخلفون عن الجماعة بيوتهم بالنار، وقال لولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقتها عليه. فصلاة الجماعة واجبة في أصح أقوال أهل العلم. ومن العلماء من قال إنها ليست واجبة وإنما هي مستحبة، ولكن القائل بأنها مستحبة أولا أنه لا يعرف عنهم ولا يتخلفوا عن الجماعة، وإنما كانوا يحافظون على الجماعة، يقولون سنة يعني. وأيضا هم يقولون سنة لكن يدانون بها الوجوب، يقول سنة ملوم تاركها، وهم يدانون الوجوب. ومن العلماء قال إنها شرط كشيخ الإسلام ابن تيمية وبعض أهل العلم الحنفي وغيرهم قالوا إنها شرط، وهذا أقوى ما قيل في المسألة. قالوا إن الجماعة شرط، بمعنى أنه لو صلى من غير عذر لم تصح صلاته، لو صلى وحده من غير عذر لم تصح صلاته. ولهذا بوب بن مؤلف رحمه الله قال: باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. ومن الأدلة على فضلها هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، أفضل من صلاة الفذ. والفذ هو المنفرد، وفي المنفرد والدرجة مقدار من الأجر لا يعلمه إلا الله. وهذا الحديث فيه أفضلية صلاة الجماعة على صلاة الفذ. فلو قيل لشخص، لو اشترى شخصان سلعة واحدة، هذا اشترى هذه السلعة والثاني اشترى نفس السلعة، ثم باع أحدهما السلعة ب1000 وباعها الآخر ب27,000، ما ألا يكون الأول مغبون؟ ألا يكون مغبون؟ سلعة واحدة، هذا باعها ب1000 وهذا باعها ب27,000، ألا يكون مغبون؟ وهذا في الدنيا، هذا في تجارة الدنيا، فكيف بتجارة الآخرة؟ الذي يتخلف عن صلاة الجماعة غير عذر مغبون غبنا عظيما، مع كونه متعرضا لسخط الله وعقوبته لأنه ترك واجبا من الواجبات. والذي يترك الواجب يثاب، يأثم، يكون آثما. الواجب إذا فعله مسلم أثابه الله، وإذا تركه صار متعرضا للإثم والعقوبة. وجاء في حديث آخر: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيتي وسوقي 25 ضعفا. وذلك أنه إذا تطهر في بيته ثم خرج إلى الصلاة لا يخرج إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع الله بها درجة، والأخرى يحط الله بها عنه خطيئة. وهذا لا ينافي، فهذا الحديث فيه زيادة أجر وزيادة خير على 25، في زيادة على 25 درجة. نعم.
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة.
متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه اللفظ البخاري. وهذا الحديث فيه فضل صلاة الجماعة، وفيه أن صلاة الجماعة تضعف على صلاة في بيته وفي سوق 25 ضعفا. والحديث الأول 27 ل27 ولا منافاة بينهما، فالزيادة لا تنافي، والزيادة هي زيادة الخير زادها الله هذه الأمة. وهذا يدل على فضل صلاة الجماعة، يدل على فضلها أن تضعف 25 ضعفا، وفي العهد الأول 27 درجة. ومن فضائل الجماعة أن المسلم إذا توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج من المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. هذا فضل عظيم. والفضل الآخر والأخرى يحط بها عنه خطيئة. فإذا من فضائل صلاة الجماعة أنه
يحصل على 27 درجة. ومنها أن الخطوات تكتب، خطوة يرفع له بها درجة، وخطوة يحط بها عن خطيئة. ومنها أنه إذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى، وهذا فضل عظيم. إذا بقي المسلم في مكانه بعد الصلاة فالملائكة تصلي عليه، تقول اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحم. هذا فضل عظيم، صلي عليك الملائكة، الملائكة كرام كاتبون، الله تعالى يستجيب دعاءهم، لأن الله وصفهم بقول بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فالملائكة رسل الله الكرام لهم منزلة. قال الله تعالى في وصفهم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. هذا في دعاء الملائكة للمؤمنين، فالله تعالى يستجيب دعاءهم. وقوله اللهم صل عليه هذا فضل عظيم، والصلاة الله على عبده أصح ما قيل في تعريف الصلاة، صلاة الله على عبده. ورواه البخاري في صحيح عن أبي العالية قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، هذا فضل عظيم. وقيل الصلاة الثناء والرحمة، وإذا اجتمع فسرت الصلاة بالثناء والرحمة إذا عطفت الصلاة على الرحمة، قول أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، تكون الصلوات هي الثناء. وهذا فضل عظيم، الله تعالى الملائكة يدعون لمن جلس في مكانه في مصلاه في المسجد، يقول اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. هذا دعاء عظيم، ثلاث دعوات، اللهم صل عليه، دعاء بالصلاة يعني اللهم اثني عليه في الملائكة الأعلى، ثم دعاء بالمغفرة اللهم اغفر له، ثم دعاء بالرحمة، هذا فضل عظيم. وفي فائدة أخرى وهو أنه لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، ما دام في مصلاه ينتظر الصلاة فهو في صلاة، إن كان ينتظر الصلاة الحاضرة فهو في صلاة، يعني في حكم المصلي. وكذلك إذا جلس في مصلاة بعد الصلاة ينتظر الصلاة الأخرى، إذا بعد المغرب ينتظر الصلاة الأخرى فهو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، يعني في حكم المصلي. وإذا كان في حكم المصلي فإنه ممنوع، ممنوع مما يمنعه المصلي كالتشبيك بين الأصابع، فإذا ذهب الإنسان إلى المسجد وخرج من بيته فلا يشبكن بين أصابعه، فإنه في حكم المصلي. أما بعد الصلاة فلا بأس تشبيك بين الأصابع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في إحدى صلاته العشي بالناس وسلم من ركعتين معتقدا أنه صلى أربعا، قام إلى خشبة معروضة في مؤخر المسجد واتكى عليها كان غضبان وشبك بين أصابعه، دل على تشبيك بين الأصابع بعد الصلاة لا حرج، وأما قبل الصلاة فإنه لا يشبك بين الأصابع. فهذه فوائد صلاة الجماعة. أولا تضعف على صلاة الفرد ب 27 درجة. ثانيا أنه تكتب الخطوات، خطوة ترفع درجة وخطوة تحط بها خطيئة. ثالثا الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، تدعو له بثلاث دعوات، اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. رابعا أنه لا يزال في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، لا يزال في حكم المصلي، يعني لا يزال في حكم المصلي في الأجر والثواب ما دام في مصلاه، هذا فضل عظيم. إذا جلس الإنسان في مصلى فهو في حكم المصلي. الخطوة بضم الخاء ما بين قدمي الماشي، وأما الخطوة بفتح الخاء فهي فعل الماشي، وعلى هذا يكون فعل الماشي، لم يخطو خطوة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة. الخطوة فعل الماشي، والخطوة ما بين قدمي الماشي. واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على صحة صلاة المنفرد لقوله صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه، فإنه سمى الصلاة في البيت والسوق صلاة، فلما سماها صلاة دل على أن الصلاة صحيحة. إذا صلى منفرد فصلاته صحيحة، لكن إذا كان معذور فليس عليه، وإذا كان بغير عذر فإنه يأثم. الصلاة صحيحة لكنه يأثم في تخلفه عن الجماعة. وقال آخرهم بعض العلماء إنه إن الصلاة صلاة الجماعة شرط، فإذا تخلف من غير عذر فلا تصح، والصواب أن تصح مع الإثم إذا كان من غير عذر. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار.
نعم. هذا الحديث فيه بيان فضل صلاة الجماعة ووجوبها، يدل هذا الحديث يدل على وجوب صلاة الجماعة وفيه فضلها، وفيه فضل صلاة العشاء وصلاة الفجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، وذلك أن المنافقين لا يؤمنون بالله ورسوله، المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطل الكفر، هم كفار في الباطن وإن كانوا مسلمين في الظاهر، وهم أشد عذابا من اليهود والنصارى، أشد كفرا من اليهود والنصارى. المنافقون جماعة يكذبون الله ورسوله في الباطن، وفي الظاهر يعلنون الإسلام ويصلون مع الناس ويصومون ويحجون. لماذا يعملون هذا؟ حتى لا تقام عليهم الحدود، حتى تسلم دماءهم وأموالهم، لأنه لو أعلنوا الكفر قتلوا وأخذت أموالهم، وفي البلد أو الزمان الذي لا تقام فيه الحدود يظهرون ويعلنوا كفرا، لكن في البلد الذي تقام فيه الحدود يظهرون الإسلام ويبطنوا الكفر حتى تسلم دماءهم وأموالهم. هؤلاء والعياذ بالله حكمهم كفار في الدرك الأسفل من النار، لكن في أحكام الدنيا يعاملوا معاملة المسلمين، يغسلون إذا ماتوا ويصلى عليهم ويرثون ويورثون، إلا من أظهر كفره، من أظهر كفره وثبت عليه الكفر فإنه إذا ثبت عند الحاكم الشرعي عند القاضي كفره فإنه يقتل. أما إذا أخفى كفره فإنه يعامل معاملة المسلمين في الدنيا، وإذا مات على ذلك فهو في الدرك الأسفل من النار. قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة منافقون أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر، والنفاق إنما نجم بعد غزوة بدر، بعد غزوة بدر لما نصر الله نبيه وحزبه وخذل أعداءه قوي المسلمون. عند ذلك قال عبد الله بن أبي في المدينة هو رئيس المنافقين هذا أمر قد توجه، فأظهر الإسلام وأبطل الكفر، تبع على ذلك جماعة والعياذ بالله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم معاملة المسلمين، والمنافقون يصلون رياء، لا يصلوا لله لأنهم مكذبون لله، يصلون مراءة للناس، ففي الظهر والعصر والمغرب يصلون لأن الناس يرونهم ويشاهدونهم، أما العشاء والفجر ففي ظلمة يتخلفون ثقيلة عليهم، لأنهم ليس عندهم إيمان، ما عندهم إيمان بالله ورسوله يبعثهم على صلاة العشاء وصلاة الفجر. صلاة العشاء وصلاة الفجر تكون في وقت الظلام، فاللي يتخلف ما يرى، لأنه في زمان ما في أنوار، ما في كهرباء ولا مصابيح، فالعشاء والفجر ظلام، فيتخلف، اللي يتخلف ما يعلم عنه، فالمنافقون يتخلفون على هاتين الوقتين. أما في الظهر والعصر يرون في نور وضياء، وكذلك المغرب يصلون. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولا ينبغي المسلم أن يتشبه بالمنافقين فيتخلف عن الصلاة، بل المسلم مؤمن بالله ورسوله ويؤدي الصلوات كلها بنشاط ولا يتخلف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما يعني من الأجر لأتوهما ولو حبوا، ولو حبوا على الركب، لو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوا لشهدوا العشاء والفجر ولو حبوا على الركب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق ما عليهم بيوتهم بالنار. رواه مسلم. وهذا فيه دليل على وجوب صلاة الجماعة، لولا أن صلاة الجماعة واجبة لما هم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحرق بيوتهم المتخلفين بالنار. لولا أن الصلاة واجبة لما هم أن يحرق بيوت المتخلف بالنار، هيدا على وجوب صلاة الجماعة وأن الجماعة واجبة وأن فرض عين، أن فرض عين على كل واحد على كل مسلم. ولهذا هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوتهم بالنار. وفي اللفظ الآخر لولا ما في البيوت من النساء والذرية، يعني الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة لحرقتها عليهم. وفي دليل على أن الإمام يجوز له أن يستخلف من يصلي بالناس إذا عرض له عارض. ولهذا قال لقد هممت وأمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجلا يصلي بالناس، فإذا حصل للإمام عارض له أن يريب من يصلي بالناس، يريب من يصلي عنه بالناس. وفي دليل أيضا على جواز ترك الجماعة ومباغتة العصاة في وقت صلاة الجماعة حتى يؤخذوا على غره. فالنبي هم بأن يأمر الصلاة فتقام ثم ينطلق إلى رجال مع حزم حضب فيحرق على هؤلاء بيوتهم بالنار في الوقت الذي تقام في صلاة الجماعة، لأنه لو جاءهم قبل أن تقام أو بعد الصلاة لادعوا أنهم صلوا. فهو عليه الصلاة والسلام يريد أن يباغتهم في الوقت الذي تقام فيه الصلاة. وهو صلى الله عليه وسلم تخلف عن الجماعة، يعني هو يريد أن يتخلف مع جماعة للمصلحة العامة، المصلحة تقتضي هذا. فإذا كانت المصلحة تقتضي أن يتخلف بعض الناس أو بعض الرجال الحسبة للمرابطة لبعض الفساق أو بعض العصاة الذين يخشى شرهم على المسلمين كأصحاب الخمور والمخدرات وغيرها يباغتونهم في وقت الصلاة، جاز لهم أن يتخلفوا عن الجماعة ثم يصلون بعد ذلك. وفي جواز الانصراف من الصلاة بعد إقامة الصلاة للعذر، للعذر يجوز الإنسان أن ينصرف بعد الإقامة لعذر، وأما لغير عذر فلا يجوز، لما ثبت حديث أبي هريرة أنه رأى رجلا خرج من المسجد بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. بعد الأذان لا يجوز الخروج من المسجد إلا لعذر، كان يكون الإنسان إمام يريد أن يصلي في مسجد آخر أو مؤذن أو له عذر يريد أن يتوضأ، هذا لا بأس لعذر. أما أن يخرج بعد الأذان لغير عذر فلا يجوز له في معصية النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك بعد الإقامة من باب أولى فلا يخرج إلا لعذر، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخرج بعد الإقامة لهذا العذر، ليجي أن يباغت هؤلاء الذين تخلفوا على الجماعة حتى يحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهذا دليل واضح على أن صلاة الجماعة واجبة، لولا أنها واجبة لما هم بأن يحرق بيوتهم بالنار. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن. قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. وفي لفظ لمسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله.
نعم. هذا الحديث فيه دليل على فضل صلاة الجماعة وأنه يجوز للمرأة أن تصلي في المسجد، في دليل على أنه يجوز للمرأة أن تصلي في المسجد إذا أمنت الفتنة، إذا أمنت الفتنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. وفي اللفظ الآخر لا تمنع إماء الله مساجد الله. وفي لفظ تكملة وبيوتهن خير لهن. هذا دليل على جواز صلاة المرأة في المسجد، وأن تصلي لها أن تصلي جماعة في المسجد مع الإمام في جميع الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والجمعة، لا بأس، يجوز المرأة. كان النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع الصلوات كما سبق في الحديث السابق في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر فيصلي معه نساء متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس. فالمرأة يجوز لها أن تصلي في المسجد لكن بشرط أن يؤمن عليها الفتنة، وبشرط أن لا تخرج متبرجة ولا متعطرة ولا متطيبة. فإن خرجت متطيبة أو متبرجة فإنها تمنع لا لهذا الحديث بل لأدلة أخرى، يعني يخشى عليها من الفتنة. الله تعالى يقول في كتابه لأمهات المؤمنين فلا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فإذا خشي عليها فتنة فإنها تمنع من أدلة أخرى. أما إذا لم يخشى عليها فتنة وخرج متسترة محتشمة ليست متبرجة ولا متطيبة فلا بأس فلا تمنع. الحديث الآخر: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة. لا يجوز المرأة أن تخرج متطيبة متعطرة، لأن هذا إذا مرت في الرجال يؤثر عليهم ويثير الشهوة. أما إذا خرجت وفي اللفظ الآخر ولا خرج تفلات، تخرج يعني محتشمة غير متبرجة وغير متطيبة متلففة بثيابها وعباءتها ولا يخشى على الفتنة، فهذا لا بأس لا بأس فلا تمنع. ولا يجوز الإنسان أن يمنعها، النهي للتحريم، لا يمنعها إلا إذا أخلت، إذا أخلت بالشروط والآداب فإن تمنع من أدلة أخرى، لأن النصوص ضم بعضها إلى بعض. عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما قال هذا الحديث: إذا استأذنت أحدكم امرأته فلا في المسجد فلا يمنعها، له ابن اسمه بلال للراوي عبد الله بن عمر، قال بلال: والله لنمنعهن، لنمنع النساء يعني من الصلاة في المسجد. ماذا عمل والده عبد الله؟ أقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا، سب ابنه سبا سيئا. لماذا؟ لأنه عارض السنة، عارض سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال: أخبرك عن رسول الله، يعني أنه يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وتقول: والله لا يمنعهن، تعارض السنة. فسبه سبا سيئا. وفي اللفظ الآخر أنه هجره ولم يكلم، وفي دليل على أن الذي يعارض السنة يهجر ويؤدب. الذي يعارض سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يقبلها يجب تأديبه، يؤدب، يجب الواجب على المسلم أن يعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعارضها. فهذا الابن عارض سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: والله لمنعهن، ولهذا أبوه الصحابي الجليل سبه سبا سيئا ووبخه وقال: أخبرك عن رسول الله وتقول: والله لمنعهن. وفي لفظ الآخر أنه هجره. لا يجوز للإنسان أن يعارض السنة، قولوا سب يعني شتمه شتما موجعا. وفي الحديث من الفوائد جواز صلاة المرأة في المسجد، وأنها لا تمنع إلا إذا خلت بالآداب. وفيه دليل على أنه ينبغي تعظيم السنة، وأنه لا يجوز الإنسان أن يخالف السنة ولا أن يعارضها ويصادمها. وفيه أن المعارض للسنة المعترض عليه يؤدب ويؤدب ويبخ ولو كان كبيرا. وفيه أن الوالد يؤدب ولده حتى ولو كان كبيرا، ولو كان كبيرا حتى ولو كان متزوج يؤدب، يؤدب بالتعليم ويؤدب أيضا بالضرب. أبو بكر رضي الله عنه جاء إلى ابنته عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات، تأخرت بالجيش، تأخر النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش من أجل أن عقدها سقط وأصل الناس يبحثون عنه، فجاء والدها أبو بكر الصديق وجعل يوبخها ويلهزها في خاصرتها وتقول: أوجعني ولا ويمنعني أن أتحرك إلا مكان رسول الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام على فخذها وهي لا تستطيع أن تتحرك، وهو يلكزها ويقول: حبست رسول الله والناس وليسوا على ماء. ثم بعد ذلك أنزل الله آية التيمم، فقال له سيد بن حضير: جزاك الله خيرا، ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل المسلمين منه فائدة، أو كما قال. حصلت فائدة عظيمة، نزلت آية التيمم، فائدة عظيمة للأمة، أنزل آية التيمم، شرع الله لمن فقد الماء أن يتيمم، هذه فضل عظيم. ولهذا قال أبو سلمة: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، من البركة التي جعل الله فيها. فالمشاهد أن أبا بكر وبخ ابنته وأدبها وهي كبيرة، وعبد الله بن عمر أدب ابنه وهو كبير. ففي من الفوائد أن الأب يؤدب ابنه أو بنته ولو كان كبيرا، بالتوبيخ أو بالتأديب المناسب ولو بالضرب الخفيف الذي ضرب لا يكون يعني مؤثر. وفيه أيضا كذلك العالم له أن يؤدب المتعلم إذا أخل بالآداب. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما قال حدثتني حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها.
نعم، هذا الحديث عن ابن عمر فيه بيان السنن الرواتب التي يحافظ عليها المسلم، التي ينبغي المحافظة عليها في اليوم والليلة. ذكر عبد الله بن عمر 10 ركعات في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه صلاها مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات. قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعات قبل الظهر و2 ركعات بعدها، هذه 4، و2 ركعات بعد المغرب، هذه 6، و2 ركعات بعد العشاء. وكذلك وفي آخر قال كان يصلي سجدتين خفيفتين بعد طلوع الفجر، سجدتين 2 ركعات، هذه 10. كم هذه؟ 10. قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعات قبل الظهر و2 ركعات بعدها و2 ركعات بعد المغرب و2 ركعات بعد العشاء. ثم قال في آخر الحديث وكان يصلي سجدتين خفيفتين بعد ما طلع الفجر، سجدتين 2 ركعات. سميت الركعة سجدة لأن السجدة أهم أركانها، فهذه 10 ركعات. 10 ركعات ينبغي المسلم يحافظ عليها في يوم والليلة، 2 ركعات قبل الظهر و2 ركعات بعدها و1 ركعة بعد المغرب و1 ركعة بعد العشاء و1 ركعة قبل الفجر. ولكن جاء في حديث أم حبيبة أن السنن الرواتب 12 ركعة، وهذا أولى ويؤخذ بالزائد. الأولى أن تكون السنن الرواتب 11 ركعة لحديث أم حبيبة. النبي قال من حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. من حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. 4 ركعات قبل الظهر، 4 ركعات بسلامين، 2 ركعات 4 قبل الظهر، 4 بعد و2 ركعات بعدها، هذه 6، و2 ركعات بعد المغرب، و2 ركعات بعد العشاء، هذه 10، و2 ركعات قبل الفجر. وجاء أيضا الحث على 4 ركعات بعد الظهر. ففي الحديث من صلى 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. فيكون 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعدها. لكن السنة الرواتب 4 قبلها و2 ركعات بعدها، هذه السنة راتبة، و2 ركعات زيادة ليست من الرواتب. كما أنه جاء الحث على صلاة 4 ركعات قبل العصر وليست من الرواتب. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى رحم الله 4 صلى قبل العصر 4. كذلك قبل صلاة المغرب، بعد الأذان المغرب يصلي 2 ركعات، وبعد أذان العشاء، بعد كل أذان السنة يصلي 2 ركعات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء. والمراد بالأذانين الأذان والإقامة، الأذان والإقامة، الإقامة تسمى أذان. الأذان إعلام بدخول الصلاة، والإقامة إعلام بإقامة الصلاة، فكل منهم يسمى أذان. فبين الأذان والإقامة السنة يصلي الإنسان 2 ركعات، لكن من غير السنة الرواتب. السنة الرواتب كما سمعتم 12 ركعة، 4 ركعات قبل الظهر بسلامين، و2 ركعات بعدها، و2 ركعات بعد المغرب، و2 ركعات بعد العشاء، و2 ركعة قبل الفجر، وأفضلها 2 ركعات قبل الفجر. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح 2 ركعات خير من الدنيا وما فيها، 2 ركعات خير من الدنيا وما فيها. وكما سيأتي أيضا في الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد 2 ركعات أشد من غيرها، يعني يحافظ عليها. وإذا فاتت هذه الرواتب يسن للمسلم أن يقضيها إذا فاتت. فإذا فاتت 2 ركعات قبل الظهر تقضيها بعد الظهر إلى دخول وقت العصر، وسنة المغرب تقضيها إلى دخول وقت العشاء، وسنة العشاء تقضيها إلى نصف الليل، نصف الليل يخرج وقت العشاء. أما سنة الفجر فأنت بالخيار، إذا فاتت صليها قبل الفجر، فإذا فاتت قبل الفجر جئت وقد أقيمت الصلاة فإنك تقضيها بعد الفجر مباشرة أو تقضيها بعد الشمس، أنت بالخيار. أما بعد الفجر فلأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفجر فقال الصبح 4، فذكر له أنه يصلي 2 ركعات قبل الفجر فسكت عنه. وجاء ما يدل على أن له أن يصليها بعد طلوع الشمس، جاء في سنة أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقضيها أو أذن له أن يقضيها بعد ارتفاع الشمس. فهذه السنن الرواتب، والسنن الرواتب لها فوائد، منها أنها تكمل الصلوات، تكمل الصلوات وترقع الخلل الذي يكون في الفرائض. الإنسان إذا له كان له نوافل سيتكمل بها المفروض الفرائض، فقد يحصل فيها خلل ونسيان وغفلة، فالنوافل تكملها. جاء في حديث أن الإنسان يحاسب يوم القيامة، أول ما حسب عنه صلاته، فإذا كان فيها خلل قال الله سبحانه وتعالى لملائكة انظروا هل لعبد من تطوع، إذا كان له تطوع كملت بها الفرائض. وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته، يعني الأفضل في بيته، كان النبي صلى صلاة المغرب في بيته والعشاء في بيته والفجر في بيته والجمعة، يعني السنة الأفضل أن تكون النوافل كلها في البيت، هذا هو الأفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي في المسجد النوافل، كان يصليها في بيته، يصلي سنة راتبة في بيته ثم يخرج يصلي بالناس الفريضة ثم ينصرف بعد الصلاة مباشرة ويصلي النافلة في بيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، المكتوبة الفريضة، أفضل صلاة المرء في بيته المكتوبة، حتى ولو كان في المسجد الحرام، لو كنت في المسجد الحرام صلي في البيت أفضل النافلة، أو في المسجد النبوي. النبي قال هذا لأصحابه في المدينة، قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فإذا صليت الفريضة الأفضل تصلي في بيتك النافلة، ويصلي في المسجد فالحرج، لكن الأفضل في البيت. قال ابن عمر وحدثتني حفصة يعني أخته وزوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعد ما طلع الفجر، سجدتين على ركعتين وهما ركعة الفجر، صليهما بعد ما يطلع الفجر، هذا وقتها، وقتها بعد طلوع الفجر، لا بد يتحقق طلوع الفجر ثم يصلي ركعتين. قولوا سجدتين ركعتين، سميت الركعتين سجدتين لأن السجدة أهم أركان الركعة، فسميت فوطقت السجدة على الركعة. قال وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، لأنها قبل الفجر، قبل الفجر في بيته، وإن كان هو عبد الله بن عمر أخته حفصة تحت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أخته هي زوجها حدثت عن ذلك، وكانت هذه الساعة لا يدخل عليه فيها في الغالب أحد. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، وفي لفظ لمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها.
نعم، هذا الحديث في بيان أهمية ركعتي الفجر، وهما الركعتان قبل صلاة الفجر. قالت عائشة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا، يعني محافظة، كان أشد محافظة على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. نعم، الدنيا لا تساوي شيء، الدنيا فانية، وثواب الركعتين باقي، فهي خير من الدنيا وما فيها، بل إن ذرة من ذرات الآخرة والجنة تعدل الدنيا كلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صحيح لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. جناح بعوضة، البعوضة ما هي؟ البعوضة معروفة، الحشرة الصغيرة ما تكثر بالعين، لها جناح، جناحها كيف؟ البعوضة كلها صغيرة لا تكثر بالعين، فكيف يكون جناحها؟ مش مقدار الجناح؟ شيء يسير. الدنيا كلها من أول آخر لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء. ولذلك يعطي الله الدنيا البر الفاجر. الكفر الآن أعطاهم الله أموال وصحة في الأبدان وأولاد، وأعطاهم أموال عظيمة وذهب وفضة واختراعات وصناعات، ليه الدنيا كل ما تساوي شيء، ما تساوي ولا جناح بعوضة. الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر، والله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، فالدنيا يعطيها الله المؤمنين والكفار جميعا، قد يوسع الله على المؤمن ويوسع الله على الكافر. وأما الدين فلا يعطيه إلا من يحب، الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، وأما الدين فلا يعطيه الله إلا من يحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، يعني أفضل النوافل وأهمها ركعتي الفجر. وركعة الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركها حضرا ولا سفرا، في الحضر وفي السفر، وكذلك الوتر لا يتركه حضرا وسفرا. وأما السنن الرواتب فإنه يتركها عليه الصلاة والسلام إذا سافر، إذا سافر وقصر الصلاة فلا يصلي راتبة الظهر القبلية والبعدية وراتبة المغرب وراتبة العشاء تسقط في السفر، ركعة الفجر ما تسقط لا في السفر ولا في الحضر، الوتر ما يسقط لا في السفر ولا الحضر، صلاة الضحى تكون في السفر وفي الحضر، صلاة الليل تصليها في الحضر والسفر، تحية المسجد تصليها في السفر والحضر، سنة الوضوء تصليها في السفر والحضر، صلاة الاستخارة في السفر والحضر. إذا ما الذي يسقط في السفر؟ ها، ثلاث رواتب، راتبة الظهر القبلية وراتبة الظهر البعدية وراتبة المغرب وراتبة العشاء، هذه تسقط. أما صلاة الفجر صلى في السفر وفي الحضر لأهميتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى الفاتحة وفي الثانية يقول يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية يقرأ الفاتحة وبعدها يقرأ قل هو الله أحد، وأحيانا يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة الآية التي في البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، ويقرأ في الركعة الثانية بعد إيش؟ بعد الفاتحة الآية التي في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ولا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. والحكمة في قراءة هاتين السورتين في ركعتي الفجر ما الحكمة؟ قال العلماء سورة قل يا أيها الكافرون هذه براءة من المشركين، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبدكم دينكم ولدي، توحيد، هذا التوحيد لله وبراءة من المشركين. وسورة قل هو الله أحد هذه صفة الرب سبحانه وتعالى. واليوم يبدأ بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر يصلي ركعتين فيفتتح صلاته بالتوحيد، حتى يفتتح المسلم صلاته بالتوحيد، يفتتح حياته اليومية بالتوحيد، هذا الحكمة. شرع المسلم في ركعتي الفجر يقرأ الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، والثانية الفاتحة يقول الله أحد، حتى يفتتح حياته اليومية بالتوحيد، ليستيقظ من نومه وطلع الفجر دخل اليوم، اليوم يدخل من طلوع الفجر فافتتح حياته اليومية بالتوحيد. كما أنه يشرع للمسلم أن يختم صلاة الليل بالوتر ويقرأ يوتر بثلاث ركعات أفضل، يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة الفاتحة وقل هو الله أحد. والحكم من ذلك حتى يختم حياته اليومية بالتوحيد، ينام وقد ختم حياته اليومية بالتوحيد، فيختم حياته اليوم بالتوحيد ويفتتح اليوم الثاني بالتوحيد. كما أنه يشرع المسلم أيضا أن يقرأ هاتين السورتين في ركعتي الطواف، إذا طاف بالبيت يسن له أن يصلي ركعتين خلف المقام أو في أي مكان، مو لازم خلف المقام لكن أفضل تيسر، وإن كان في زحام تصليها في أي مكان، في أي مكان في المسجد حتى ولو خارج المسجد، وتقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، والفاتحة والركعة الثانية الفاتحة وقل الله. ما الحكمة في ذلك؟ قال العلماء الحكمة في ذلك أن المسلم حينما يطوف بالبيت ويصلي ركعتين فهو يشعر نفسه ويشعر غيره بأنه يطوف بالبيت لا عبادة للبيت وإنما يعبد الله، البيت بناية أحجار وبناية مبنية من أحجار فهي بيت الله، بيت مشرف أضيف إلى الله للتشريف والتكريم، وهو مخلوق مبني من طين، فأنت تشعر نفسك بأنك حين تطوف بالبيت لا تعبد البيت وإنما تعبد الله، لكن نطوف بالبيت لماذا نطوف بالبيت؟ امتثالا لأمر الله، فالله أمرنا أن نطوف بالبيت فنحن نمتثل أمر الله، عبيد مأمورون ولا نعبد البيت وإنما نعبد الله. فلهذا شرع المسلم أن يقرأ قل يا أيها الكافرون فيها توحيد، ويبين أنه يشعر نفسه ويشعر غيره بأنه يعبد الله ولا يعبد البيت ولا غيره. نعم.
باب الأذان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال رضي الله عنه أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.
نعم، هذا الحديث متفق عليه رواه الشيخان، قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، متفق عليه، وذلك أن الأذان شرع في المدينة بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع مع الصحابة تشاور معهم ماذا يعملون للإعلام بدخول وقت الصلاة. فقال قائل نجعل بوق مثل بوق النصارى، بوق نصوت فيه حتى يكون علامة بدخول الوقت. وقال بعضهم جعل ناقوس مثل ناقوس النصارى، أو نشعل نار دليل على دخول الوقت. فانصرفوا ولم يتفقوا على شيء. فلما كان في الليل ونام، أتى آثم عبد الله بن زيد معه ناقوس، فقال له في النوم ماذا تفعل؟ قال هذا ناقوس أريد أن أقيم الصلاة. قال أولا أخبرك بخير من ذلك؟ قال ماذا تعمل؟ فعلمه الآية، فتقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخره، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. ثم لما تأخر ثم جاء إليه فقال وتقيم الصلاة؟ يقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. فلما أصبح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها رفع، ورأى عمر مثل ذلك. فهذه أصل شرعية الأذان، وأمرها أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. معنى يشفع يعني التكبيرة شف، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذه شف أربع، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين شف، أشهد أن محمد رسول الله شف مرتين، حي على الصلاة مرتين شف، حي على الفلاح مرتين شف، الله أكبر الله أكبر شف، إلا لا إله إلا الله هذه وتر. الوتر الواحد، والشفع الاثنين، الاثنين شفع، والأربع شفع، والست شفع، والثمان شفع، والواحد وتر، ثلاثة وتر، خمسة وتر، سبعة وتر. أما الإقامة فإنها وتر إلا التكبير في أوله، يعني المراد معظمها. الإقامة الله أكبر الله أكبر هذا شفع، بعد أشهد أن لا إله إلا الله مرة، أشهد أن محمد رسول الله مرة، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، قد قامت الصلاة مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله مرة. فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. فإذا الأذان شفع يعني في الغالب، والإقامة وتر في الغالب، وهذا أذان بلال. وأما أذان وهو الأذان 15 جملة، الله أكبر أربع مرات، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين هذه سبع، أشهد أن محمد رسول الله مرتين هذه تسع، حي على الصلاة مرتين هذه 11، حي على الفلاح مرتين هذه 13، الله أكبر مرتين 14، لا إله إلا الله واحدة 15. هذا إيش؟ 15 جملة الأذان علمه النبي صلى الله عليه وسلم بلال. وفي نوع آخر الأذان وهو أذان أبي محذورة، علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة يؤذن به في مكة، وهو 19 جملة، 19 جملة يسمى فيه الترجيع. الترجيع وهو أنه يكبر أربع مرات الله أكبر، ثم يقول سرا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله سرا، ثم يرفع بها صوته مرة ثانية يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم ترجيع لأنه يرجع إليه مرة أخرى، فتكون أربع وأربع وأربع 12، حي على الصلاة، حي على الصلاة مرتين كم؟ 14، حي على الفلاح مرتين 16، الله أكبر الله أكبر مرتين 18، لا إله إلا الله مرة 19. يكون أذان أبي محذور 19 جملة، وأذان بلال 15 جملة. هذا جائز وهذا جائز، يجوز لسه. هذه أنواع الأذان، الأذان أنواع، والإقامة أنواع، والاستفتاح أنواع، والأذكار بعد الصلاة أنواع. فإذا أتى بنوع وارد صح، لكن أيهما أفضل؟ الأفضل أذان بلال، لأنه هو الذي يؤذن به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أذان محذور علمه النبي أبا محذور وأذن به في مكة، يؤذن به في مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يؤذن له بلال هذا الأذان. وأما الإقامة في 11 جملة، كم جملة؟ 11، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، 11 جملة. وأما الإقامة إقامة في إقامة أبي محذورة فتزيد على هذا، يقال بعض 15 شف، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، 15 جملة إقامة أبي محذورة 15 جملة. وهذه جائزة وهذه جائزة. فالأذان أنواع، والإقامة أنواع، والاستفتاح أنواع، والأذكار أنواع.